أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الإطار العام لسورة الجن كما سبق وأن بيناه بالإضافة إلى بيان الحقائق الكبرى، الإيمان بالله باليوم الآخر من زاوية معينة، بيان هذه العقائد متزامنة ومتداخلة مع بيان الخرافات التي شاعت وكثرت بالناس حتى لا تكون الثقافة كأنها منفصلة عن العقائد، والعقائد منفصلة عن السياسة، والتجارة منفصلة عن الأفكار الثقافية الرسالية، وهكذا، إنما هي تتكامل. هذا الإطار العام. نحن نقرأ في البدء في فاتحة هذه السورة الكريمة الحقائق التالية. أولا، من أعظم صفات الداعية إلى الله إخلاصه لرسالته وتجرده لهذه الرسالة وانسلاخه من ذاته وتفاعله مع القيم الرسالية. هذا أعظم شيء. الإنسان اللي يبدأ كلامه بأنا وينتهي بأنا، هذا الكلام هذا لا تصدقه، لأن هذا بالحقيقة يتحدث عن نفسه، ده ينطلق من ذاته، وكل إنسان ينطلق من ذاته. شنو الفرق بينه وبين غيره؟ إحنا ديت فد واحد ينسلخ من ذاته، هواه يطيع مولاه وليس يحاول أن يجعل الدين تبعا لهواه. من هنا تجد في القرآن الكريم التجرد التام للرسالة الإلهية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم نجد أن الرسول دعا إلى نفسه، إلى قومه، إلى عشيرته، إلى حزبه، لا، الرسول تجرد لله، رسول رب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. وربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه النقطة، عالمين، الأسود والأبيض والكبير والصغير والغني والفقير، هذا هو الرسالة، هذا ينبغي أن يكون من رب العالمين، لأن رب العالمين هو رب الكل، وهذا رسول من قبله، فهو رسول إلى الجميع. لكن تساءلت، لماذا هنا في هذه السورة تقريبا الوحيدة في القرآن غير السور الأربع اللي تبدأ بقل، وهما المعوذتان وقل يا أيها الكافرون، سورة الجحد وسورة التوحيد قل هو الله أحد، غير هذه السور نقول قل. طبعا الرسول ده يقول، لماذا التأكيد على قل؟ وبعدين لماذا يقول أوحي إلي؟ يعني كل القرآن وحي، لماذا التأكيد هنا على هذا الوحي؟ الجواب على ذلك بصراحة أن تجربة الإنسان، بعض التجارب الإنسان عنده، هذه التجارب تجارب شخصية. يعني في واحد يقول لك أنا شفت الجن أول البارحة وحكالي هالشكل وحكيتني هالشكل، هاي تجربة شخصية، هاي التجربة يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، لكن هذه مو تجربة شخصية، هذا كلام الله كلام الله، بمعنى أن هذه حقائق كبرى انطلقت ممن هو محيط علما وقدرة بكل شيء بكل الحقائق. وربما لهذه اللفتة ربنا قال قل، وفي أماكن اللي ربنا يأمر بالكلام قل، مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ. قد واحد كان في ليبيا شوية كان عنده خويطات، الخويطات منه اللي واحد اللي يعتقد بنفسه يفهم كل شيء، هو عسكر إجابة على القرآن، هو دكتور إجابة على الهندسة، يعني هذا الإنسان هو أصل هذا التفكير يدل على نقص في العقل. فهذا كان يقول حذف هالكلمات قول، قل هو الله أحد، حذف الكلمة قول، قال الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قال هذا قول النبي، قال احنا بعد سمعنا فاحنا نمشي فيما بعد هذه الكلمة صحيحا. هذا في الحقيقة كان مشكلة عندي، مشكلة نفسية مو مشكلة عقلية فقط، أنه هذا قرآن ما يغير ما يبدل. إذا كان يشتكي المسلمون الأوائل كان يحذفون هذه الكلمة، وأنت تجي آخر الدنيا وتحذف هذه الكلمة. الأماكن اللي كلمة قل فيها فيها تحدي، في تحدي واحد. الكلمات اللي تجي في القرآن يقول أوحي إلي، هاي ما وراء ذلك قضية صادمة، قضية مهمة جدا، وفعلا تصحيح رؤية الإنسان، رؤية البشر، مو أنا وأنت فقط، البشرية في كل مكان، تصحيح رؤيتهم فيما يرتبط بالجن، وهو في الحقيقة يتعايش مع البشر بصورة أو بأخرى. هذه مو قضية بسيطة، هذا كان بحاجة إلى عملية صعبة. لذلك جاء أوحي إلي، قل أوحي إلي، هم تحداهم، لأن تعرف الآن أنا أحكي وياك وإحنا متربين الحمد لله بتربية القرآن وتربية أهل البيت، لذلك القضايا تبدو يمنس بسيطة. لكن العرب ذاك اليوم الجاهليون كانوا يعني يتعايشون الجن، مثل ما أمس قلت لك القصة، قال يا عمر الوادي جارك جارك، ذاك هم قال يا سرحان أطلق سراح الأخر. يعني هذا الخرافات كانت تنتشر فيما بينهم، وكان يتعايشون الشعر مثل ما قال أبو النجم، أنا وسائر الناس من البشر، شيطاني شيطانهم أنثى وشيطاني ذكر، هذا يفتخر أنه شيطان مالك ضخم ذكر، بينما شيطان الآخرين أنا ما أدري كان مبتلى بالمثلية وشي مالك. يعني هذه كانت شائعة ثقافة، يعني مثل ما أنت الآن تجي في مجتمع كل خرافة وكل ثقافة كذا تجي تسلمهم، يعني هاي كل حكاياتك ذبهم بالبحر، مو سهلة. لعله لذلك افتتحت هذه السورة بهذه الكلمة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هسه وين كان هذا؟ شنو كان؟ مفسرون يقول في طريق عكاظ، منطقة اسمها عابدين أو اسمها وادي نصيبين، من جن نصيبين. القصة اللي يذكرها المفسرون أنا ما أقدر أؤكدها كثيرا، ولكن أذكرها لكم، أنه بالتالي الجن فد مرة حسوا بأنه منعوا من السماء، كانوا يصعدون للسماء وإذا شهاب يجيهم، فهم شغلهم ويا السماء، كانوا يروحون يسترخون السامع، هالنوب منعوا، قال صاير في الأرض في التحول، وبعثوا رسلهم مجاميع سووا، قال روحوا فتشوا في الأرض شوفوا أكو صاير شيء جديد لو لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هنا في وادي عابدين وهو يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن. هسه أي آية قرآنية وأي سورة قرآنية ما أدري كم، كان يقرأ القرآن في صلاته. هذول وسطوا شافوا هيبة وشافوا كلمات ما سمعها أبدا، وعظيمة. فلذلك راحوا لأهلهم قالوا صراحة هذا اللي تشوفوه من أننا منعنا من استراق السمع في السماء هذا بسبب بعثة نبي أكرم هو النبي المصطفى محمد. هنا ملاحظتان. الأولى قالوا استمع لم يستمع. الفرق بين الاستماع والسماع شنو؟ الاستماع يعني بتدبر بتفكير استمعوا. كذلك نحن ينبغي أن نستمع إلى كتاب ربنا لا يكون عندنا مجرد سماع. يا إخواني لازم أنت تتفاعل مع القرآن حتى القرآن ينفتح عليك. أما إذا تزعلان من القرآن، القرآن زعلان من عندك، لا تفكر أنت تزعل من القرآن عاد هو يجي يصاحبك. لا، زعلان القرآن يزعل من عنده. استمع، استمع بتدبر بتفكير إلى آخره. هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية مهمة أيضا، هذه قراءة القرآن في الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان. ثاني إنسان نايم بالليل أعصابه هادئة، المخ بالليل من أعمال المخ يقوم به في الليل هو أنه يصفي الأفكار الزايدة. يعني إنسان بالنهار من الصبح إلى الليل تصير عنده أفكار كثيرة، أفكار وساوس أشياء يشوفها، هاي تملأ الدماغ. بالليل لما يصير المخ يحرف ذني يبقي على أمور أساسية، فالقلب صافي، المخ مستعد للتلقي. قراءة القرآن هنا تكون قراءة مفيدة. ثم قراءة القرآن في الصلاة لها تأثير كبير. يعني ما في مشكلة أنه أنتوا في كل ركعتين قل هو الله أحد تقرأها، وهذا أنا ملتزم بها تبعا لإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن كان يحب هذه السورة. ولكن السورة الأخرى أقرأ سورة كثيرة من القرآن. طيب في صلاة النافلة في النوافل أقرأ أجزاء من القرآن في النافلة، مو بالضرورة تقرأ سورة كاملة، جزء منها. فيصير عندكم توجه إلى القرآن الكريم. إن أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إحنا سمعنا فشي قرآن عجيب، قرآن ما يقرأ، عجبا. ليش عجب؟ كلماته أخاذة، النظم في هذا القرآن قوي. بلى، ولكن الآية الثانية تفسر لماذا كان عجبا، يهدي إلى الرشد. في مسألة يهدي إلى الرشد ينبغي أن نتوقف قليلا ونقول ماذا تعني كلمة الرشد. كلمة الرشد تعني حقائق كثيرة. أولا كل إنسان وكل حي وكل نبات بل كل شيء ما ينخلق مرة واحدة، وإنما في خلقه أكو شنو؟ أطوار. هذه الأطوار يوصل إلى قمة، إحنا درات نسموه البلوغ، لكن بلوغ جزء الشيء الحقيقي الرشد، يوصل إلى في المكان اللي تكتمل الإنسان، يكتمل الحيوان، يكتمل والنباتات، تكتمل التفاصيل مال شجرة التفاح غير شجرة التفاح. هاي الفسيلة لازم تصعد تصعد تنمو تنمو حتى تصير توصل إلى المرحلة اللي نهائية. هذا الرشد. الإنسان أيضا يحتاج إلى الرشد. شنو معنى الرشد؟ أن الإنسان فيه عشرات الملايين من الفرص من القابليات. ها هاي القابليات لازم شنو؟ لازم تتفعل. وإذا تفعلت القابليات يوصل الإنسان لمرحلة الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هذا الرشد، هذا الرشد قرآن يسوي. معنى ذلك شنو؟ أن الجن كما البشر أحسوا أن طموحاتهم وتطلعاتهم وأهداف اللي كانوا يبتغوا في حياتهم ويدغدغون بها إرادتهم، هذه الأهداف ما تتحقق إلا بالقرآن. شافوا القرآن فعلا نماهم بسهوب، كم كلمة من القرآن ما سمعوا أكثر، يهدي إلى الرشد. طيب شنو الرد فعل عند الإنسان تجاه هذا الرشد؟ الإيمان. الإيمان يجعل الإنسان في مرحلة الرشد، فآمنا به. طيب محتوى هذا الرشد شنو؟ خلاصة الرشد توجز في عبارة، وهذه العبارة تجنب الشرك. الإنسان إذا تجنب الشرك، يعني لم يتعلق قلبه بشيء من الدنيا، ما قدس آباءه، ما قدس المجتمع، ما قدس ولا بين حتمية لشيء، هذا يوصل إلى التوحيد. فالوصول إلى التوحيد طريقه شنو؟ الابتعاد عن وصول التوحيد، طريقته الابتعاد عن الشرك. وبينك وبين القرآن إخواني عشرات الدرجات، كل درجة صعدت نحو التوحيد مقداره ابتعدت عن الشرك. يعني كل خطوة باتجاه التوحيد هو خطوة في مواجهة الشرك. بس أقول لك مقياس بسيط، أنت شوف شلون تطبقها. هاي الصلاة تصليها، الصلاة معراج كل مؤمن، ليس كذلك؟ أنا أصلي الله أكبر، أول ما أقول الله أكبر تجي ببالي عائلتي، أبعدها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تجي ببالي العرك اللي عندي في السوق ويا واحد، الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين، تجي ببالي ما أدري درسي امتحاني. يعني شوف من أول الصلاة إلى آخر الصلاة كم نقطة جذب غير الله تستولي على مخك، إذن كلها بذور الشرك، كل هذني بذور الشرك. إذا كل هذني ابتعدت 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 عنها، يصير صلاتك صلاة إلهية، يصير معراج المؤمن قربان كل تقي. أما الصلاة اللي بدايتها وإلى نهايتها كلها هذني الجواذب الخارجية، فهي الصلاة ما فيها توحيد كبير، التوحيد الخالص، توحيد مشوب، مشوب بالشرك. ولن نشرك بربنا أحدا. وهؤلاء الجن أكدوا على قضية أنه إحنا الآن ومستقبلا لن نشرك بربنا أحدا. هل ليش قال هذا الكلام؟ سؤال، تدري ليش قالوا؟ لأنه المجتمع الجن مثل مجتمع البشر في ضغوط، في طغاة، في أكابر يحاولون أن يضغطوا على الفرد باتجاه الشرك. هذا لا قالوا ولن نشرك، يعني مهما كانت الضغوط، مهما كانت الترغيب والترهيب، أنواع الترغيب والترهيب، بس إحنا ما نشرك. هذه نقطة مهمة. أنا دائما أشوف مثل هاي الآية هاي بالنسبة إلى جن نصيبين أو هذول الجن اللي سمعوا تشبه كثير كلمات سحرة فرعون اللي أصبحوا شهداء تحت ظلال موسى سلام الله عليه، تحدوا اقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذا التحدي، أي كلمة تحدي. وإنسان ما دام ما يكفر بالطاغوت، ما دام ما يتحدى الجبت، ما دام يخضع للضغوط، توحيده مخالف. وقت اللي يتحدى كل شيء يصير توحيده خالص. واسمعوا قصة إبراهيم سلام الله عليه في القرآن ذكرنا، فدي يوم رد يذبح ابنه، يعني علاقة الأب بالابن هو خصوصا ابن الشاب ما عنده أولاد كثرة، ضعيف واحد يضحي بواحد. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فاليوم رب إني شو اسمه ود أهله في بلد قاف ربنا يقيم الصلاة والزكاة، تحدى هذه النقطة. مرة تحدى نمرود، تحدى الموت، تحدى كل شيء، يعني كل تحدي اللي تحدى إبراهيم أي درس إلنا إحنا ذا لازم نتحدى. بعدين اتخذ الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ذاك اليوم صار خليل. ولن نشرك بربنا أحدا، هو أنت ما تشرك بالله وين تروح؟ وأنه تعالى جد ربنا، هاي كلمة جد ربنا وحيدة هنا. شنو معنى جد ربنا؟ إما بمعنى جدا هو الله، يعني حقيقة حقا هو الله، أو بمعنى جد من الوجدان، والوجدان بمعنى السعة والعظمة، يعني هو رب عظيم. فإذا تركنا الطغاة ربنا يعوضنا، إذا تركنا الجبت ربنا يعوضنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه هي مجموعة الدروس التي تلقاها جن نصيبين من رسول الله. والحقيقة كل درس هو درس لنا وعبرة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.